وهناك علاقة بين النفس وبين الجسد، هذه العلاقة تسمى بالروح. الروح هي الشعاع الذي يصل النفس بالجسد، بمعنى أن النفس تبث شعاعها على هذا الجسد فيحصل على الحركة والحيوية والنشاط. فالصلة بين النفس وبين الجسد تسمى بالروح. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. فالنفس متصلة بالجسد بشعاع يسمى بالروح، وهذا الشعاع قابل للاختفاء وللزوال في أي لحظة من اللحظات. الإنسان لا يستطيع أن يحافظ على هذا الشعاع باختياره، زوال هذا الشعاع ليس بيد الإنسان بل بيد ربه تبارك وتعالى. وهذا ما تشير إليه النصوص المتعددة التي تظهر أن الإنسان ليس بيده موته وليس بيده حياته، لأن هناك شعاعا بينه وبين النفس. هذا الشعاع يمكن أن يخمد يوما من الأيام بيد الله تبارك وتعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وهذا موطن ظهور القدرة الإلهية، الموطن الوحيد الذي يشعر فيه الإنسان بالقدرة الإلهية هو الموت، لأن الإنسان لا يشعر بالقدرة الإلهية إلا في الموت، لأنه يشعر أن موته ليس بيده وأن حياته ليست بيده. شعوره بأن الموت قد يفاجئه في أي لحظة وينتهي ذلك الشعاع المسمى بالروح، شعور الإنسان بذلك يجعله يشعر بوجدانه بقدرة الله تبارك وتعالى عليه وقاهريته تبارك وتعالى له، كما تقرأ في الدعاء: وقهر عباده بالموت والفناء. النقطة التي أظهر فيها قدرته تبارك وتعالى وأشعر الإنسان بها شعورا وجدانيا هي مسألة الموت والحياة. وقهر عباده بالموت والفناء. إذن الموت محيط بالإنسان كإحاطة القلادة بعنق الفتاة. الموت محيط بالإنسان، لأن الحياة هي مجرد شعاع يصل النفس بالجسد، وهذا الشعاع يمكن أن يخمد ويمكن أن ينتهي في أي لحظة من اللحظات، ليس بيد الإنسان وإنما بيده تبارك وتعالى. المعنى الثاني، تشبيه الموت بالقلادة للإشارة إلى أن الإنسان وإن لم يكن بيده الموت لكن بيده صفة الموت. أنا مو بيدي أموت، لكن بيدي أن أجعل موتي حسن أو موتي سيء. ليس بيدي الموت ولكن بيدي صفة الموت. يمكن أن يكون موتي وساما ذهبيا، ويمكن أن يكون موتي نارا مشتعلة. صفة الموت بيدي أنا. لذلك هناك من يجعل موته كالقلادة الجميلة في عنقه، وهناك من يجعل موته كالقيد الذي يطوق عنقه لا يمكنه الفرار منه، خط الموت على ولد آدم مخط القلادة التي تكون زينة لبعض الناس وقيدا للبعض الآخر، مخط القلادة على جيد الفتاة. الفقرة الثانية: وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. لماذا الإمام شبه شوقه إلى أسلافه وهم محمد؟ محمد وعلي وفاطمة والحسن، يقول أنا مشتاق لهم اشتياق يعقوب إلى يوسف. وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. لماذا شبه الإمام شوقه بشوق يعقوب إلى يوسف؟ للإشارة إلى معنيين. المعنى الأول: شوق يعقوب إلى يوسف ما كان شوق الوالد لولده، لا، شوق يعقوب إلى يوسف كان الشوق إلى مظهر الله تبارك وتعالى. يوسف كان متميز من بين أخوته، كان يوسف مظهرا لله تبارك وتعالى، لأنه كان نبيا معصوما أعطي جمال الخلق وجمال الخلق، فكان جمال يوسف خلقا وخلقا مظهرا لجمال الله، مظهرا لإبداع الله تبارك وتعالى. شوق يعقوب إلى يوسف كان شوقا لجمال الله، كان شوقا لرؤية مظهر الله تبارك وتعالى. الإمام الحسين يقول هكذا: أنا أشتاق إلى النبي والوصي والزهراء والمجتبى، لا لأن هذا جدي وهذا أبي وهذه أمي، أشتاق إليهم لأنهم مظاهر جمال الله، لأنهم مظاهر عظمة الله تبارك وتعالى. فشوقي إليهم شوق لله تبارك وتعالى، وليس شوقا لمجرد أشخاص. المعنى الثاني: وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، للإشارة إلى أن الحسين يشتاق إلى الامتحان والابتلاء الذي تظهر فيه صفته، وهي قوة الإرادة والتحدي. شوف أنت مثلا إنسان جامعي يترقب امتحان معين، يقال له امتحانك اليوم الفلاني، وبهذا الامتحان ستحصل على درجة الامتياز أو تحصل على درجة الدكتوراه، يشتاق إلى الامتحان. لماذا؟ لأن الامتحان سيظهر قوة ذكائه، سيظهر قوة نشاطه، سيظهر مدى إرادته وصبره. أحيانا الإنسان يشتاق إلى البلاء، يشتاق إلى الامتحان، لأن في هذا الامتحان ستظهر قوة إرادته، سيظهر صبره، سيظهر مدى عظمته ومدى سيطرته على نفسه. الحسين كان يشتاق إلى مصرعه، كان يشتاق إلى اليوم الذي سيلقى فيه ربه. لماذا؟ لأن في هذا المصرع ستتجلى قوة إرادة الحسين، وستتجلى قوة صبر الحسين، وستتجلى قوة التحدي لدى الحسين عليه السلام. فهو مشتاق لهذا اليوم، مشتاق لهذا البلاء، مشتاق لهذا الامتحان، لأن في هذا البلاء ظهورا لصفات العظمة التي قد لا تظهر في يوم آخر، ظهورا لقوة الإرادة والتحدي الذي تجلى في شخصيته عليه السلام عندما قال: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. الفقرة الثالثة: وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقيه. هنا طبعا يمكن قراءة العبارة بنحوين: وخير لي أو وخير لي، وكلاهما منسجم مع سياق الخطبة. وخير لي مصرع أنا لاقيه، خير يعني اختير، اختير لي هذا المصرع، وخير لي مصرع أنا لاقيه. الاختيار قد يكون اختيارا تكوينيا وقد يكون اختيارا تشريعيا. مصرعي اختير لي تكوينا وتشريعا، الله تبارك وتعالى اختار لي أن أختم حياتي بهذا المصرع، هذا اختيار تكويني وهو أيضا اختيار تشريعي، يعني أنا مأمور بهذا المصرع، أنا مأمور بهذه العملية الاستشهادية، أنا مأمور بأن أقدم نفسي لهذا المصرع، أنا مأمور بذلك. هذا نظير قوله عليه السلام: شاء الله أن يراني قتيلا، شاء بمعنى المشيئة التشريعية يعني أمر بذلك، شاء الله أن يراني قتيلا يعني أمرني بذلك، أنا مأمور بهذه العملية الاستشهادية. لماذا؟ لأن المبادئ لا يمكن أن تعرفها الأمم إلا إذا أريق في سبيلها الدم. أي مبدأ؟ أي مبدأ لا تقدسه الأمم إلا إذا أريق في سبيله الدم؟ والمبادئ من الحرية، من الكرامة، من الإباء، هذه المبادئ لا يمكن أن تتفاعل معها أمة النبي صلى الله عليه وآله إلا إذا أريق في سبيلها أغلى دم وأعز دم، ولا يوجد أغلى من دم الحسين عليه السلام. لذلك اختير لي هذا المصرع، اختير لي تشريعا هذا الاستشهاد، لأن فيه تعظيما للمبادئ وتقديسا لها، وهذا ما قصدته العقيلة زينب: اللهم تقبل منا هذا القربان. ويمكن قراءة الرواية: وخير لي مصرع أنا لاقيه. الخير قد يكون خيرا ماديا وقد يكون خيرا معنويا، قد يكون خيرا ملكيا وقد يكون خيرا ملكوتيا. هذا المصرع خير لي ملكيا وملكوتيا. أما أنه خير لي ملكيا فلأن مصرعي هذا سيكون مدرسة للأجيال التي ستأتي من بعدي. وكم عظيم في الإنسان أن تكون حياته مدرسة وموته أيضا مدرسة. هناك كثير من العظماء فقط حياتهم مدرسة أما موتهم ليس مدرسة. هناك كثير من العظماء يموتون حتف أنفهم، إذا مات حتف أنفه كانت حياته مدرسة أما موته ليس مدرسة لأنه موت عادي. الحسين يقول: أنا خير لي هذا المصرع لأن هذا المصرع سيجعل موتي مدرسة كما أن حياتي مدرسة، فأنا مدرسة للأجيال في حياتي وفي طريقة موتي وفي مصرعي. لذلك فمصرعي خير لي خيرا ملكيا دنيويا تربويا، وخير لي ملكوتيا كما ورد عن جده محمد. أنه قال: إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. إذن هذه الشهادة خير لك. لماذا؟ الإنسان كما يقول العرفاء في نظرية تجسم الأعمال، الإنسان يبني جنته بنفسه، أنا أبني جنتي بنفسي، ايش أريد في الجنة؟ أريد مثلا قصر، أقدر أبني لي قصر وأنا في الدنيا، أعمالي هي جنتي، صلاتي وصومي وصدقتي وبكائي على الحسين وحضوري مآتم الحسين، كل هذا هي جنتي، أنا أبني جنتي بنفسي، إنما تجزون ما كنتم تعملون، جزاؤكم هو عملكم. فالإنسان بأعماله يبني جنته، هذا معنى نظرية تجسم الأعمال، لكن ما في إنسان يبني جنته بجسمه، جميع البشر يبنون جنتهم بأعمالهم إلا الحسين. الحسين يقول أنا أبني جنتي بعملي وبدمي أيضا، فإن دمي يشارك في بناء الجنة كما يشارك فيها عملي، جهادي ونضالي وقوة إرادتي بنت لي مرتبة كبيرة في الجنة، عبر عنها النبي صلى الله عليه وآله، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، لكن مضافا لعملي دمي أيضا ساهم في بناء جنتي، أشهد أن دمك سكن في الخلد. إذن مصرعي خير لي، لأن مصرعي سيجعل دمي يساهم في بناء الجنة كما تساهم أعمالي وأفعالي ومشاريعي العظيمة، وخير لي مصرع أنا لاقيه. الفقرة التي بعدها يفسر لنا هذا المصرع، شنو هذا المصرع الذي هو خير لك؟ قال كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. في هذه الفقرة يؤكد الإمام عليه السلام على أمور ثلاثة. الأمر الأول كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا، إشارة إلى مرتبة الاطمئنان التي تحدثنا عنها اليوم ظهرا. يريد الإمام أن يقول أنا مشتاق، وتدرون إلى ماذا أنا مشتاق؟ أنا مشتاق وفرح إلى مصرع وحشي، إلى جريمة ترتكب في جسدي وفي أهلي وفي أولادي، أنا فرح بذلك. الإمام يقول كأني بأوصالي، يعني هذا المصرع الذي فيه تقطيع وتمزيق واعتداء وجريمة وحشية، هذا المصرع بهذه الألوان، بهذه الألوان المفجعة، أنا فرح به ومشتاق إلى هذا النوع من المصرع، وأعتبره نعمة أنعم الله بها علي، ولا أعتبره نقمة. هكذا الأولياء، الأولياء وصلوا إلى مرتبة الاطمئنان، يا أيتها النفس المطمئنة، ومرتبة الاطمئنان هي الرضا، والرضا لا يمكن أن يتحقق في الإنسان إلا إذا اعتبر البلاء نعمة. إذا اعتبر الإنسان البلاء نعمة رضي بالبلاء. فالوصول إلى مرتبة الاطمئنان يعني الوصول إلى مرتبة الرضا، والوصول إلى مرتبة الرضا لا يتحقق إلا إذا اعتبر الإنسان البلاء نعمة من نعم الله. أنا أعتبر المصرع هذا بتمام ألوانه المفجعة نعمة أنعم الله بها علي، لأن هذا المصرع سيجعلني مظلوما، مظلومية مبدئية كما شرحنا سابقا، وهذه المظلومية المبدئية ستتحول إلى حرارة في قلوب الأجيال المسلمة، وستتحول هذه المظلومية إلى ثورات وانتفاضات وحركات تقض عروش الظالمين. فأنا فرح ومشتاق لهذا المصرع الذي سيتحول حرارة مبدئية في قلوب المسلمين، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن لجدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: تقطعها عسلان الفلا. العسلان هو الذئاب، يعني شبه أعداءه بالذئاب. بين النواويس وكربلا. النواويس معابد للأنبياء السابقين، منطقة النواويس، وما زالت كربلاء فيها آثار معابد قديمة. يعني كربلاء منذ القدم هي أرض عبادة، هي معابد حافلة بالعلاقة مع الله. يعني كربلاء منذ القدم هي وعاء لذكر الله، هي واد مقدس، مقدس بذكر الله تبارك وتعالى. فالإمام عندما أشار لكلمة النواويس يريد يقول الله ما اختار لهذا المكان إلا لأنه أرض عبادة. إنما اختار مصرعي في هذا المكان وهو بين النواويس وكربلاء لأنه أرض عبادة، أرض تضمخت بذكر الله وارتبطت بذكر الله تبارك وتعالى. بين النواويس وكربلاء، لذلك أصبحت تربة الحسين تربة مقدسة، لأنها تربة من أرض العبادة، ولأنها تربة تضمخت بدم الشهداء الذين ضحوا بأجسادهم وأرواحهم في سبيل مبادئهم وقيمهم. والأمر الثالث: فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. الأكراش يعني البطون، يعني أكو بطون جوعة لقتلي، تعرفوا؟ يعني بنو أمية ضامئون لقتلي، عدهم ضمأ لا ينطفي إلا بقتلي، عدهم جوع لا يشبع إلا بقتلي. هناك جوع وضمأ لقتلي. فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. إذن هناك حالة من الضمأ وحالة من العطش لقتلي ولدمي من قبل بني أمية. وهذا ليس غريبا، هناك خطان: خط الفضيلة وخط الرذيلة. خط الفضيلة وهو الخط النابع من غريزة حب الجمال. الإنسان يمتلك غريزتين: غريزة حب الحياة وغريزة حب الجمال، وبين هاتين الغريزتين صراع. غريزة حب الحياة تجعل الإنسان يتشبث بالدنيا، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: حب الدنيا رأس كل خطيئة. غريزة حب الحياة قد تجعل الإنسان يضحي بكل جمال في سبيل أن يبقى حيا. شوف، هذا الإنسان أحيانا قد يدور الأمر بين الدين وبين الوظيفة، يقول أنت تحصل الوظيفة الفلانية لكن تتنازل شوية شنو عن دينك، يخالف الدين الأحرين عليه، زين، يتنازل عن بعض دينه في سبيل أن يحصل على الوظيفة، في سبيل أن يحصل على المنصب، في سبيل أن يحصل على الأموال. هذا الإنسان أحيانا من أجل غريزة حب الحياة التي تعني حب الأموال، حب المنصب، حب الدنيا، قد يضحي بحب الجمال. الجمال في القيم، الجمال في المبادئ، الجمال في المثل. قد يضحي بالمبادئ والقيم من أجل المنصب، من أجل الوظيفة، من أجل أن يحصل على بعض من الأموال، فهو يضحي بغريزة حب الجمال في سبيل غريزة حب الحياة. وهناك بالعكس من يضحي بحب الحياة من أجل حب الجمال، من أجل جمال المبادئ والقيم، يسحق غريزة حب الحياة ويقذف بحياته في مهالك في سبيل جمال المبادئ والقيم. فهنا يبرز الخطان، الخط الأموي والخط الهاشمي. الخط الأموي كان منطلقه غريزة حب الحياة، والخط الهاشمي كان منطلقه غريزة حب الجمال. لذلك الخط الأموي كان مصر على محو أهل البيت مهما كانت، حتى لو أهل البيت ما عارضوا ولا ثاروا ولا تحركوا، كان بنو أمية لا يرون أن خطهم يبقى إلا بالقضاء على أهل البيت عليهم السلام. منذ يوم فتح مكة، عندما أقبلت الجيوش الإسلامية إلى فتح مكة، قال أبو سفيان للعباس بن عبد المطلب: لقد أصبح ملك ابن أخي عظيما. يعني المسألة مسألة ملك وسلطان، وليست مسألة رسالة ولا نبوة. ومعاوية ابنه لما سمع قول المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، قال: لقد حكم أخو تيم فعدل وهلك وهلك معه ذكره، وحكم أخو عدي وعدل وهلك وهلك معه ذكره، وحكم أخونا وعدل وهلك وهلك معه ذكره، وأرى ابن أبي كبشة، يقصد النبي، يذاع باسمه على المآذن في كل يوم. ألا والله دفنا دفنا، ألا والله دفنا دفنا، خط الخطة لابنه يزيد من خلال هذه الكلمات التي نقلها ابن الأثير وابن أبي الحديد في شرح النهج. ومشى ابنه على هذا الخط، خط غريزة حب الحياة، خط القضاء على جمال المبادئ والقيم المتجسد في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقال يزيد: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. إذن بنو أمية كانوا يتعطشون لقتل الحسين حتى ينتهي خط الفضيلة، وحتى ينتهي خط جمال المبادئ والقيم. أكراشا جوفا وأجربة صغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. ثم يأتي إلى الفقرة الأخيرة: رضا الله رضانا أهل البيت. أنتم تعرفون أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، رضا المخلوق تابع لرضا الله، لا أن رضا الله تابع لرضا المخلوق. إذن فما هو مقصود الإمام عندما يقول رضا الله رضانا؟ يعني رضا الله منوط برضانا أهل البيت. كيف يكون رضا الخالق منوطا برضا المخلوق؟ والمفروض أن رضا المخلوق منوط برضا الخالق وليس العكس. الإمام يقول العكس: رضا الله رضانا أهل البيت. لماذا؟ هنا يريد أن يشير الإمام عليه السلام إلى أنهم وصلوا إلى مرتبة الفناء، هذه أعلى مرتبة من مراتب السلوك إلى الله عز وجل. من وصل إلى مرتبة الفناء لا يرى إلا وجود الله عز وجل. أنت تقرأ في دعاء يا مجير الذي يقرأ أيام البيض في شهر رمضان، تقول في هذا الدعاء: تعاليت يا موجود. ايش معنى تعاليت يا موجود؟ يعني انا لا ارى الا انت، ماكو موجود اخر. جميع الموجودات هي اوهام وليست موجودات حقيقيه، جميع الموجودات ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، سماء ارض شمس قمر، هذه كلها اوهام. الموجود الحقيقي هو أنت تباركت وتعاليت. عندما يصل الإنسان إلى درجة لا يشعر بأي وجود آخر، ولا يشعر إلا بالوجود الأتم، وجود الله عز وجل، ويرى نفسه عين التعلق وعين التدلي بالوجود الأتم بوجود الله تبارك وتعالى، فقد وصل إلى مرتبة الفناء. ومن وصل إلى مرتبة الفناء كان رضاه مظهرا لرضا الله، علمه مظهر لعلم الله، حياته مظهر لحياة الله، لأن وجوده مظهر لوجود الله. بما أن رضانا مظهر لرضا الله، فرضا الله رضانا أهل البيت، وهذا ما أكده النبي محمد فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، يعني وصلت إلى مرتبة الفناء، فرضاها مظهر لرضا الله عز وجل، رضا الله رضانا أهل البيت. لماذا؟ لماذا الله أعطى أهل البيت هذه المرتبة؟ هذا إنسان كثير ما يسأل هذا السؤال، طيب ليش أهل البيت بالذات؟ هو يعطي غيرهم إلا أهل البيت، شنو فيهم من ميزة؟ شنو فيهم من ما يميزهم عن غيرهم؟ لماذا الله تبارك وتعالى أعطى البيت، أعطى أهل البيت الإمامة والعصمة والعلم إلى آخره؟ لماذا؟ تفت إلى هذا المعنى، أهل البيت لو لم يعطوا الإمامة، افترض أهل البيت ما أعطوا الإمامة وخلقوا مثل البشر العاديين، أهل البيت حتى لو لم يعطوا الإمامة سيكونون أقوى الناس إرادة وأقوى الناس صبرا. الله علم بذلك، الله علم بأن هؤلاء الصفوة حتى لو لم يعطهم الإمامة، حتى لو لم يعطهم العصمة، حتى لو لم يعطهم العلم، سيكونون أقوى الناس إرادة وأقوى الناس صبرا، فجزاء لهم على ما علم الله منهم من قوة الإرادة ومن قوة الصبر أعطاهم الإمامة والعلم والعصمة، لأنه علم قبل أن يخلقهم أنهم سيكونون أقوى الناس إرادة وصبرا وإن لم يعطوا الإمامة. ولذلك الأزري يقول في قصيدته: قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاصطفاها. ليش اصطفاها؟ فرأى ذات أحمد فاصطفاها، لم يكن أشرف النبيين حتى علم الله أنه أزكاها، لأن الله علم أنه سيكون أزكى المخلوقين بإرادته باختياره، لذلك جعله خاتم النبيين. إذن إنما صار رضا الله رضانا لأننا نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، لأنه لم يمتلك أحد قوة صبرنا وقوة إرادتنا. النبي المصطفى يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وقال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. وعلي عليه السلام يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. والحسين نفس الصورة يكررها: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. ثم قال: لن تشد عن رسول الله لحمته. يعني هذا مو شيء غريب، احنا ابناء رسول الله. انت ما تقرأ في الزيارة: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، نوح نبي الله، إبراهيم خليل الله، موسى كليم الله، عيسى روح الله، زين محمد حبيب الله، علي ولي الله. ورثهم في ماذا؟ شنو ورثهم؟ ورثهم بالأموال والقصور، هذا الذي ورث منهم. ورث منهم قوة الإرادة، قوة التحدي، قوة الصبر، هذا هو خطهم. لن تشد، احنا لحمتنا مثل لحمة رسول الله، خطنا خط رسول الله، لن تشد عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حضيرة القدس، تسر بهم نفسه وتقر بهم عينه، لأنهم كانوا امتدادا له. حسين مني وأنا من حسين، وجود الحسين ببركتي ووجودي ببركة الحسين. لولا النبي ما كان الحسين، ولولا الحسين لما بقي وجود النبي إلى يومنا هذا. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، وأبغض الله من أبغض حسينا، ألا فمن كان فينا. الآن شرحت لكم أهدافي، شرحت لكم مصرعي، شرحت لكم حركتي، ألا فمن كان فينا باذلا مهجته فينا. ما قال في الإسلام في سبيل الله، قال فينا، يريد أن يقول نحن الإسلام، نحن سبيل الله، الفداء لنا فداء للإسلام، ألا فمن كان فينا، لأننا نحن الإسلام، ألا فمن كان فينا، علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار، ألا فمن كان فينا باذلا مهجته، وهي أعز شيء لدى الإنسان، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. ورحلت معه صفوة منتخبة، رحلت معه صفوة اختارها الله تبارك وتعالى، لأن تكون طليعة الحسين، لأن تكون الرائد للثائرين، والرائد للمنادين بحقوق الإنسانية وبمبادئ الإنسانية، من حرية وكرامة وإباء. نصر بن بنت نبيهم طوبى لهم، نالوا بنصرته مراتب عالية، وأصبحت قبورهم هذه قبورهم تنور كالضحى ألقا ليست قبابا. انت الآن تشاهد التلفزيون تشوف قباب ذهبية، المسألة مو مسألة قباب ذهبية، المسألة مسألة عزم، قوة إرادة. ليست قبابا ما رأيت، وإنما عزم تمرد فاستطال قبابا. قوة الإرادة هي التي استطالت وتحولت إلى قباب. ليست قبابا ما رأيت، وإنما عزم تمرد فاستطال قبابا. نعم، أصبحت قبورهم ملاذ الزائرين وقبلة الثائرين، ومن زوارهم العقيلة زينب. على بعض الروايات في هذا اليوم تقوم من قبر وتجلس عند قبر، ساعة عند قبر الحسين، ساعة عند قبر علي الأكبر، ساعة عند قبر الأنصار، ساعة عند قبر أبي الفضل العباس. اتكرر الصورة مرة أخرى، لأن العقيلة زينب يوم خروجها من كربلاء، يوم خروجها من كربلاء إلى الشام، صارت تدور بين الأجساد، جسد أبي الفضل وجسد الأكبر وجسد القاسم وجسد الحسين، الآن تدور بين القبور، تلك الأجساد تحولت إلى قبور، فمن قبر إلى قبر، إلى أن جلست عند قبر أخيها أبي عبد الله الحسين، وصارت تنادي يا يتامى ويا نساوين، شيلوا تراب القبر خلني بنظر حسين، وبنظر تكفن لو بقى من غير، أنا ما أدري غسلوه كفنوه وبنظر تكفن لو بقى من غير تكفين، واقعد معه وما اريد الدنيا الدنية. وومت الى اخوها، من هو اخوها؟ وومت الى اخوها ابو فاضل تناديه تقعد تقعد يمن قطعة وعلى جود اياديه. ابو فاضل انت صاحب الغيرة صاحب الحمية، ما ظن يا اخويا الشام ترضى نشوف وادي يا كرام، ما تاخذكم الغيرة علي. وصلت الى جسد ابي الفضل، نادت ابا الفاضل، ابا الفاضل انت الذي اتيت بي من المدينة، انت الذي اصعدتني الناقة على يديك، ابا الفاضل الان انا ارجع للمدينة بلا ابي الفاضل، خرجت من المدينة. أبو الفضل إلى يميني، الأكبر إلى يساري، شيخ العشيرة أبو عبد الله أمامي، بنو هاشم خلفي، أصير أرجع إلى المدينة بلا وال بلا نصير، ترضى يا أبا الفضل؟ جلست عنده ناديت أخي أبا الفضل قم وأرجعنا إلى مدينة جدنا. أويلي أويلي أنا منين أبو فاضل أجعده وركب جفوفه فوق زنده، إيه والله وركب جفوفه فوق زنده، وقل الحرم صارني بشدة. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا يا الله. أريد أنبه على أمر يا إخوان، اليوم الحمد لله خرجت المسيرة والموكب العزائي العظيم خارج السور، وهذا مظهر إعلامي جيد لي مواقف أهل البيت، مبادئ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن بلغني من عدة جماعة أن النساء خرجوا أيضا وكانوا بشكل واضح ينظرون إلى هذا الموكب وإلى مسيرته، وهذه ظاهرة خطيرة يا إخوان. من يبدأ عملا لله لا يخلط به معصية لله، اختلاط النساء بالرجال أو وقوف النساء لرؤية الرجال هذا باب من أبواب الفساد، هذا يجر إلى رذائل. المسؤول عنها كل شخص، كل شخص من الجماعة هو مسؤول، لأن كل شخص عند زوجة أو عند بنت أو عند أخت، كل شخص مسؤول عن هذه الأمور الخطيرة، هذه ظاهرة خطيرة. إذا يدور الأمر بين خروج النساء أو خروج الموكب يلغى الموكب ولا ترتكب معصية، ولا يكون خروج الموكب بابا لرذيلة أو بابا لعلاقة غير مشروعة أو بابا لمعصية. خروج النساء بهذا الشكل السافر أمام الرجال واقفين وينظرون إلى الرجال هذا محرم، ومن أعظم المحرمات، لأن هذا بالعنوان الثانوي يجر إلى المفاسد، هذا باب من أبواب الفساد، وإن الله لا يحب الفساد. وهذا يجر إلى تشويه سمعة أهل البيت وسمعة مواكب أهل البيت، لأنهم يقولون هذه مواكبهم، تختلط النساء فيها بالرجال والرجال تنظر إلى النساء، وأكو نظرات غير مشروعة وأكو مواعيد غير مشروعة. هذه جدا ظاهرة خطيرة، لابد أن يقوم الجماعة بحزم. وأنا تكلمت عن هذا الموضوع قبل أكثر من 5 سنوات، لابد أن يتخذ الجماعة موقف حازم من هذه الظاهرة الخطيرة. ممنوع أي امرأة تخرج وتنظر إلى الرجال وهم يمشون في الشارع ويقومون بموكب العزاء، لابد أن يتخذ منها موقف حازم. هذا باب من أبواب الفساد، لابد أن تسد أبواب الفساد. من أجل تعظيم الحسين عليه السلام احنا نفتح أبواب للمعصية، نفتح أبواب للعلاقات الغير مشروعة، نفتح أبواب للمعاصي؟ يصير. لابد أن يكون هناك موقف حازم من هذا الأمر. النساء يجلسوا في البيوت، النساء إذا يريدوا يشاهدوا الفيديو، يشاهدوا التصوير لهذا الموقف. والله بعض الأخوات تقول في البحرين يسووا، شنو بهذه البحرين حجة علينا؟ لو الشرع حجة علينا. والله في البحرين وفي لبنان يطلعوا النساء ويشوفوا الرجال، هذا غريب يعني. احنا نحتاج بالشرع بالفتوى، ما نحتاج والله في البحرين هالشكل وفي لبنان هالشكل. هذا العمل ليس حجة علينا، هذا العمل ما قام به فقيه أو مجتهد حتى نحتج به. هذا الباب خذوا حذركم، ترى لا يكون باب للمعصية، ترى أي إنسان يشجع على ذلك فهو يشجع على معاصي الله، يشجع على الفساد، يشجع على الانحراف، يشجع على الانزلاق. هذا الباب لا بد من سد بكل حزم وبكل موقف شجاع وبكل جرأة، لا بد من الوقوف أمامه. هذه الظاهرة الخطيرة لا بد أن تسد بمختلف الوسائل. الكل يأخذ قرار حازم مع زوجته، مع أخته، مع ابنته، مع أي امرأة تتعلق به. ووجهاء الجماعة أيضا لابد أن يأخذوا موقف حازم. إذا الموقف يستلزم خروج النساء بهذا العدد بحيث يرون الرجال بهذا الشكل، يلغى هذا الموقف. غايته أن الموقف مستحب، أما الفساد فهو محرم. وإذا استلزم المستحب أمرا محرما فلا يجوز ارتكابه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لمرضاته وتجنب معاصيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.